إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى فرض علينا الوضوء، وذكر ذلك سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوضوء من الوضاءة، وهي النظافة والنضارة، والوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح ماؤه. فهذا تعريفه لغة، هو من الوضاءة وهي النظافة والنضارة، والوضوء بالفتح ما يتوضأ به، والوضوء بالضم الفعل. وأما تعريفه في الاصطلاح في الشرع فهو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة، الوجه واليدين والرأس والرجلين، يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. فالوضوء في الشريعة استعمال الماء خاصة على أعضاء مخصوصة، وهي الوجه واليدين والرأس والرجلين، ويرفع بذلك الاستعمال للماء على تلك الأعضاء المخصوصة، يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. فالوضوء طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين، ودليل المشروعية ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما القرآن العظيم فقد قال الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا دليل فرضية الوضوء من كتاب الله جل وعلا. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن ابن عمر فيما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عنه رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة، أي ولا يقبل صدقة من غلول. والغلول هو أن يأخذ الرجل شيئا من الغنيمة قبل تقسيمها. فلا يقبل الله تبارك وتعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وأما الإجماع فقد انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة. الوضوء معلوم من الدين بالضرورة، فرضيته، فمن جحده كان خارجا من الملة. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تبين فضل هذه العبادة العظيمة. فعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وأشفار العينين أطراف الأجفان التي ينبت عليها الشعر، أطراف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وواحدها شفر. فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته، أي وكانت صلاته نافلة، أي زائدة على تكفير تلك الخطايا المتعلقة بأعضاء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن مناوبة الماء لأعضاء الوضوء، وأن الخطايا تخرج من تلك الأعضاء من أعضاء الوضوء. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة، يعني زائدة على تكفير تلك الخطايا المتعلقة بأعضاء الوضوء، فتكون هذه الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون لتكفير خطايا باقي الأعضاء، وإلا فلرفع الدرجات. هذا فضل عظيم كما ترى ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه العبادة الجليلة. وعن عثمان رضي الله عنه فيما أخرجه مسلم في صحيحه قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك ومسلم والترمذي والنسائي. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي المرغب فيه، فذلكم الرباط المرغب فيه. وأصل الرباط الحبس على الشيء، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، ثم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الإشارة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تكون متوجهة إلى قوله صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ففي هذا حبس للنفس على هذه العبادة الجليلة انتظارا لها حتى يحين وقتها ثم يؤديها بعد ذلك كما أراد الله تبارك وتعالى وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون أمر الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط متوجها إلى بدء الحديث، ومن بدئه إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لأن إسباغ الوضوء على المكاره، ولأن كثرة الخطى إلى المساجد تؤدي حتما إلى انتظار الصلاة بعد الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم رحمة الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذهب يزور المقابر قال ما علمناه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنن التي ينبغي أن يؤتى بها إذا زار المسلم المقابر. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم تمنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا قال وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، يعني هذه الخيل سود سوادا مطلقا بحيث لا يخالط سوادها لون آخر، فهذا في عموم الخيل. وأما خيل هذا الرجل فهي غر محجلة، غر محجلة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه العلامة وأرجعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الوضوء. فإذا جاء الناس يوم القيامة وأتى من لم يلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرفه من بين أهل الموقف، وقد حشروا جميعا من آدم إلى لدن قيام الساعة. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف من كان له تابعا وبه مؤمنا بعلامة بينها رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضرب المثل عليها مما يعرفه الناس. لو أن رجلا له خيل غر يعني في وجهها بياض محجلة يعني بين أرجلها بياض معروف، وهذه الخيل الغر المحجلة هي بين خيل دهم بهم سوادها ليس فيه لون يخالطه، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا فرطهم على الحوض، والفرط والفارط الذي يتقدم ويسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء. وأنا فرطهم على الحوض ألا ليذادن أي ليطردن ويبعدن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم أي تعالوا فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. فهذا كما ترى من فضل الوضوء كما بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خصاله، وهذا الأمر العظيم الذي بينه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن حافظ على السنن المتعلقة بالوضوء كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله جل وعلا. فهذه بعض فضائل الوضوء كما ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما فرائض الوضوء وأركانه فإن للوضوء فرائض وأركانا تتركب منها حقيقة الوضوء. إذا تخلف ركن أو فرض من هذه الأركان أو الفرائض لا يتحقق الوضوء ولا يعتد به شرعا. ومن الفقهاء من قال في الفرض الأول من فرائض الوضوء وهو النية، من الفقهاء من قال النية شرط صحة، فيشترط لصحة الوضوء النية. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشرط يكون سابقا على الفعل وخارجا عن ماهيته وليس بداخل فيه، وأما الركن فيكون داخلا فيما هو ركن فيه، ويتوقف عليه وجود هذا العمل وصحته. فمن الفقهاء من قال إن النية شرط صحة، ومنهم من قال إن النية فرض. وفارق كبير بين الأمرين وإن كان المؤدى واحدا. الركن ما لا يقوم الشيء إلا به، ما لا يقوم الشيء إلا به. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، سابق على الفعل وخارج عن ماهيته. الفرض الأول من فرائض الوضوء النية. حقيقة النية هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى وامتثال حكمه، وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه. التلفظ بها غير مشروع، بل التلفظ بالنية بدعة، إذ لم يثبت التلفظ بالنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من أصحابه، ولا عن أحد من الخلفاء، ولا عن الأئمة. فالتلفظ بالنية بدعة. النية عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى. نية الوضوء وهي فرض فيه، وهي الفرض الأول من فرائض الوضوء ومن أركانه، عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. عزم ليس بهم، وإنما هو عزم أكيد متوجه نحو الفعل من أجل أن يأتي بهذه العبادة ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى وامتثالا لحكمه. عمل قلبي محض لا يتلفظ به، والتلفظ بالنية بدعة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث الذي رواه عمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث في أعلى درجات الصحة، إذ رواه الجماعة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما وجود الأعمال وكون الأعمال أعمالا من جهة الشرع يعتد بها شرعا بالنية. لأن الإنسان لو أتى بالعمل الشرعي من غير أن يكون ناويا له، يعني لو وقف يصلي من غير أن ينوي الصلاة، أو ذهب فتوضأ من غير أن يكون ناويا للإتيان بحقيقة الوضوء، فإنه لا يكون ما أتى به وضوءا ولا ما أتى به صلاة في ميزان الشريعة. فالعلماء يقدرون ها هنا إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما وجود الأعمال بالنيات، كون الأعمال أعمالا شرعية يعتد بها في ميزان الشرع بالنيات، أو إنما صحة الأعمال بالنيات، أو إنما كمال الأعمال بالنيات. وهذا الحديث العظيم ذكره البخاري رحمة الله عليه في بداية صحيحة، وقال إنه ينبغي لمن ألف كتابا أو صنف كتابا أن يبدأ بهذا الحديث في كتابه، دلالة على أنه ينبغي أن يخلص لله تبارك وتعالى في قصده، وأن يصفي نفسه في عمله لله رب العالمين. الفرض الأول من فرائض الوضوء النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والفرض الثاني من فرائض الوضوء غسل الوجه مرة واحدة. وأما التثليث في غسل الوجه فإنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما الفرض فهو أن يغسل الوجه مرة واحدة، يعني يسال الماء على الوجه، لأن معنى الغسل الإسالة، فغسل الوجه إسالة الماء على الوجه، والفرض أن يكون ذلك مرة واحدة. حد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة، يعني من المنبت الطبيعي للشعر إلى أسفل اللحيين، هذا طولا حد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة، من المنبت الطبيعي للشعر إلى أسفل اللحيين طولا، واللحي منبت اللحية وهو اجتماع العظم في هذه المنطقة، وهذا يقال له الذقن. وأما اللحية فالشعر النابت على العارضين وعلى الذقن أيضا، ولذلك لا يكون صوابا أن يقال إن فلانا قد أطلق ذقنه أو رب ذقنه، فإن الذقن يكون للرجل وللمرأة أيضا، هو اجتماع هذا العظم في الفك الأسفل هو الذي يسمى بهذا الاسم. وأما اللحية فالشعر النابت على العارضين وعلى ذلك الموضع أيضا. فأعلى تسطيح الجبهة ومنبت الشعر الطبيعي في جهة العلوي ثم إلى أسفل اللحيين فهذا حد الوجه طولا، وأما حد الوجه عرضا فمن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، يغسل الوجه طولا وعرضا، فهذا الذي حدده الفقهاء أقدم مما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء، غسل الوجه مرة واحدة بإسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة، حد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن طولا وعرضا، فهذا هو الفرض الثاني من فرائض الوضوء. وأما الفرض الثالث من فرائض الوضوء فغسل اليدين إلى المرفقين، وإلى ها هنا بمعنى مع، غسل اليدين مع المرفقين. وأما المرفق فهو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، العضد ما بين المرفق والكتف هذا يسمى العضد، وأما الساعد فما بين المرفق والكف هذا يسمى الساعد، وهذا يسمى العضد، ما بين الكتف والمرفق هذا هو العضد، وما بين المرفق والكف هذا هو الساعد. فهذا المفصل الذي بين العضد والساعد بين هذين هذا هو المفصل الذي ينبغي أن يغسل غسل اليدين مع المرفقين، هذا هو الفرض الثالث، ويدخل المرفقان فيما يجب غسله، وهذا هو المضطرد من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما قط، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك غسلهما قط. وحديث جابر الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي وهو حديث صحيح، فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه، فغسل اليدين إلى المرفقين إلى بمعنى مع، غسل اليدين مع المرفقين. المرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، العضد هو هذا الذي بين الكتف وبين هذا المرفق، ما بين مفصل الكتف وما بين المرفق هذا هو العضد، وأما الساعد فما بين المرفق والكف، فهذا المفصل ينبغي عند غسل اليدين أن يغسل أيضا كما كان يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فكان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفرض الأول النية، الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة، الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين، الفرض الرابع مسح الرأس. والمسح هنا معناه البلل، الإصابة بالبلل، ولا يتحقق هذا المسح إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالعضو الممسوح، وإلا لا يسمى مسحا، لا يتحقق المسح إلا بحركة العضو الماسح بحركة اليدين ملصقا بالممسوح وهو الرأس. فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا، ثم إن ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وامسحوا برؤوسكم لا يقتضي وجوب تعميم الرأس بالمسح في ظاهر النص في ظاهر الفهم، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك طرق ثلاث: مسح جميع الرأس ففي حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإنسان يبل يديه بالماء ثم يبدأ من مقدم الرأس بيديه إلى قفاه ثم يرد يديه بعد ذلك إلى الموضع الذي بدأ منه. هذا الحديث رواه الجماعة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي الطريقة الأولى، مسح جميع الرأس. وأما الثانية فمسحه صلى الله عليه وسلم على العمامة وحدها، يمسح على العمامة وحدها صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وعن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: امسحوا على الخفين والخمار. والخمار هو ما يستر الرأس، والجمع خمر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: امسحوا على الخفين والخمار. وقال عمر رضي الله عنه في حديث ضعيف موقوف عليه: من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. يعني لا تنقض العمامة إذا كان الإنسان معتما، وأما القلنسوة فشيء آخر. فقد رأى الإمام أحمد رحمة الله عليه أن المسح عليها لا يجزئ، فكأن الإنسان عندما يمسح على القلنسوة لا يكون قد توضأ، فإذا ما صلى فعليه أن يعيد، عليه أن يتوضأ مرة ثانية ثم يصلي مرة ثانية، لأنه لم يتوضأ بدءا ولم يصلي، لأنه لم يرى أن هذه القلنسوة ساترة للرأس، ثم إنه لا مشقة في نزعها. وأما العمامة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن ينقضها في غالب الأحوال إذا أراد الوضوء وهي على رأسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وعلى خفيه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وكذلك الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: امسحوا على الخفين والخمار، يعني به ساتر الرأس، وجمع الخمار خمر. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم، يعني المسح على العمامة وحده. فالطريقة الأولى في مسح الرأس مسح جميع الرأس، فيبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقدم رأسه ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يعود بيديه إلى المكان الذي بدأ منه. فهذه هي الطريقة الأولى. وأما الطريقة الثانية فأنه كان يمسح على العمامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده. وأما الطريقة الثالثة فكان يمسح على الناصية، وهي مقدم شعر الرأس على الناصية، فكأنما يحرك العمامة شيئا، أن تكون العمامة محركة أصلا بحيث يبدو مقدم شعر الرأس، فيمسح على الناصية وعلى العمامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. رواه مسلم. فمسح بناصيته مقدم شعر الرأس، فمسح بناصيته وعلى العمامة. فهذه الطريقة الثالثة في المسح على الرأس الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القلنسوة فلا يجوز المسح عليها كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا مشقة في نزعها. يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها. يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ولا تنزعه، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها. هذا الذي مر من تلك الطرق التي كان يمسح بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأسه، هذا هو المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس، مع أن النظر في قول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، كما سيأتي بيان أهل العربية في استعمال الباء وهل تكون الباء مستعملة للتبعيض أو غير مستعملة، النظر لا يؤدي إلى ما قاله الشيخ وما أخذ به جمع من الفقهاء من أنه يقتضي أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال، وامسحوا برؤوسكم، فتكون الباء كما يقول كثير من أهل الفقه تكون الباء للتبعيض وليست كذلك، وإنما هي للإلصاق. وقد بين علماء العربية أن الباء لم تأتي قط للتبعيض. قال ابن قدامة رحمه الله: زعم بعض من ينصر أن المسح هو لبعض الرأس أن الباء للتبعيض، فكأنه قال وامسحوا بعض رؤوسكم. وقد أنكر سيبويه كما ذكر ذلك الشوكاني في 15 موضعا من كتابه، وكتابه اسمه الكتاب. أنكر سيبويه في 15 موضعا من كتابه أن الباء للتبعيض. وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، يعني أهل اللغة مجمعون على أن الباء لا تكون أبدا للتبعيض. وأما سيبويه فإنه ذكر في 15 موضعا من كتابه أن الباء لا يمكن أن تكون للتبعيض، أنكر ذلك في كتابه في 15 موضعا رحمة الله عليه. وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال وامسحوا رؤوسكم، فيتناول الجميع كما قال في التيمم وامسحوا بوجوهكم، ولم يقل أحد إن التيمم يكتفى فيه بمسح بعض الوجه. وعليه فالباء ليست هاهنا للتبعيض أبدا ولا تكون، وإنما هي للإلصاق، فكأنه قال جلت قدرته وامسحوا رؤوسكم جميعها كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى في التيمم وامسحوا بوجوهكم. وقولهم الباء للتبعيض غير صحيح ولا يعرف أهل العربية ذلك. إذن القول بأن قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي فيه الامتثال، هذا ممن أبعد النجعة، لأنه من أين يفهم إذا كان المصير إلى العربية، والعربية ليس فيها قط أن الباء للتبعيض، وإنما الباء للإلصاق كما قال القعيدون في العربية كسيبويه رحمة الله عليه، وكما قال ابن برهان أيضا: من قال إن الباء للتبعيض فقد أتى أهل العربية بما لا يعرفون. فإذا المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مسح جميع الرأس، ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس. قال: وإن كان ظاهر الآية يقتضيه. لا، إن ظاهر الآية لا يقتضي، ما دام المصير إلى العربية فليس في العربية ما يقتضي ذلك. ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كالضفيرة، يعني مما يكون مسدلا من الرجل والمرأة أيضا، لأن الرجل يمكن أن يضفر شعره إذا طال. فهذا هو الفرض الرابع من فرائض الوضوء. وأما الفرض الخامس من فرائض الوضوء فغسل الرجلين مع الكعبين. وإذا وجدت في بعض كتب الفقه غسل الرجلين إلى الكعبين فإلى بمعنى مع، كما في غسل اليدين إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، كما صح ذلك عنه من وصف جابر لوضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غسل الرجلين مع الكعبين، وهذا هو الثابت المتواتر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة، يعني في سفر، فأدركنا، تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأخر عنا وتقدمنا، ثم أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقنا العصر، أدركناه وقد ضاق وقته، وقد أرهقنا العصر يعني أدركناه وقد ضاق وقته جدا فكاد يخرج، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا. والفرض غسل الرجلين مع الكعبين، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، وهذا حديث متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ويل للأعقاب من النار. والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم. فيمكن للإنسان إذا كان مسرعا أو مهملا أو جاهلا يمكن إذا ما أراد أن يتوضأ أن يدع العقبين من غير أن يصيبهما الماء من غير أن يغسلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في ذلك ويقول لأصحابه ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فأدركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أرهقنا العصر، يعني أدركناه وقد ضاق وقته. فمن أجل ذلك كانوا مسرعين في الوضوء رضوان الله عليهم، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا صلى الله عليه وسلم، وهذا متفق عليه. وقال عبد الرحمن ابن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على غسل العقبين. هذه هي الفرائض التي نص عليها الله تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم مرة واحدة وأيديكم إلى المرافق، غسل اليدين إلى المرفقين أي مع المرفقين، وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا جميع رؤوسكم، لأن الباء هنا ليست للتبعيض وإنما هي للإلصاق، وامسحوا برؤوسكم جميعها مرة واحدة على الهيئة التي جاءتكم عن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأرجلكم إلى الكعبين، غسل القدمين غسل الرجلين مع الكعبين مع الكعبين. يقول الله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن العظيم يبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله وفعله، وكذلك في قوله جلت قدرته وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوضح لنا ذلك. والكعب هو العظم الناتئ في جانب الرجل، وأما العقب فهو مؤخر القدم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شدد على غسل الأعقاب فقال ويل للأعقاب من النار، مؤخر الرجل مؤخر القدم يعني. فهذا دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب الاعتناء به وعلى وجوب غسله، فقال ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. وفي أحاديث أخرى أيضا ورد هذا التهديد ويل للعقاب من النار. وأما قول ربنا جلت قدرته وأرجلكم يعني فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. وأرجلكم هذه فصل بين المتعاطفين، قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا كله للغسل. وأما المسح فأتى بين عضوين مغسولين، ومنه أخذ العلماء وجوب الترتيب في مثل هذا العمل الذي ذكره الله رب العالمين في هذا النحو القرآني العظيم، لأنه لا يفصل هكذا بين النظير والنظير، ولا يقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، لا يقطع النظير عن النظير إلا لفائدة. فأتى الله تبارك وتعالى بعضو ممسوح بين عضوين مغسولين. يقول الله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معطوف أيضا واغسلوا أيديكم إلى المرافق. ثم فصل فقال جلت قدرته وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد إلى ما كان قبل المسح في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. فهذا ما هو منصوص عليه فرضا في هذه الآية العظيمة. هذه الفرائض الخمس من فرائض الوضوء دخلت فيها النية، وبعضهم قال إنها شرط صحة وليست بركن، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلها مقدمة بين كل عمل يتقرب به إلى الله رب العالمين. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فمن قال إنها شرط صحة فله وجه، ومن قال إنها ركن أو فرض في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فله وجه. فهذه هي الفرائض، وهي التي نص عليها الله تبارك وتعالى وأجمعت عليها الأمة. وأما الفرض السادس فهو الترتيب، لأن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة، مع فصل الرجلين عن اليدين، وفريضة كل منهما الغسل. بالرأس فصل بين الرجلين واليدين والفرض فيهما أن يغسلا، فصل الله رب العالمين بين هذين المغسولين بالرأس الذي فريضته المسح. والعرب لا تقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، وهي هنا الترتيب. والآية وما سيقت على هذا النظم إلا لبيان الوجوب، إلا لبيان الوجوب في الترتيب، فلا بد من الإتيان بهذا الترتيب الذي ذكره الله رب العالمين، وكذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أبدأ بما بدأ الله به. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صفة الحج: أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله رب العالمين به. فالله رب العالمين جعل العضو الممسوح بين العضوين المغسولين، فاستدل العلماء رحمة الله عليهم من هذا النظم القرآني البديع أن هذا الفصل لا يكون إلا لفائدة، وهو مراعاة الترتيب الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية العظيمة. ومضت السنة العملية من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ إلا مرتبا. هذا قول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، أنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، ولكن نقل عند الإمام أحمد وكذلك عند أبي داود عن المقدام بن معدي كرب قال: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء، يعني بماء يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وغسل رجليه ثلاثا. وهذا حديث صحيح، وليست فيه مراعاة للترتيب الذي ذكره الله رب العالمين، والذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي به دائما إذا ما توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشوكاني: إسناد هذا الحديث صالح، وحسن الإمام النووي وكذلك الإمام ابن حجر إسناده، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب، ولكن الأحسن أن نرتب كما جاءت به أغلب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأن هذا الذي وصفه المقدام ابن معدي كرب من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا للترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يواتر عليه ويتابع عليه، لعل هذا إنما كان لبيان الجواز. فالأحسن أن يلتزم الإنسان الترتيب الذي أتى به نظم القرآن المجيد، وكذلك ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته العملية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر بعض أهل العلم فرضا سابعا، وهو الموالاة، تتابع الأعضاء بعضها في إثر بعض هو الموالاة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى ذلك. وكان ابن عمر لا يلتزم ذلك غالبا، وكان عطاء لا يرى بأسا بتفريط الوضوء، وهو قول الحسن والنقعي وأصح قولي الشافعي، فهؤلاء كانوا يرون عدم وجوب الأخذ بالموالاة. الموالاة أن تتابع الأعضاء بعضها في إثر بعض. والعلماء في المسألة المتعلقة بهذا الأمر كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن الخلاف بين الفقهاء في الإيجاب والندب جعل بعضهم يأتي بما هو واجب في الوضوء في باب أو في مبحث سنن الوضوء، فيذكر ما هو واجب في السنن، وربما أتى بما هو مسنون كذلك يأتي به فيما هو واجب في الوضوء. فالموالاة تتابع الأعضاء بعضها في إثر بعض، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سوى ذلك. فإذا النية، ثم بعد ذلك يغسل الإنسان وجهه مرة واحدة، ثم بعد ذلك يغسل اليدين مع المرفقين، ثم يمسح الرأس، ثم بعد ذلك يغسل الرجلين مع الكعبين، ثم يرتب كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك في الكتاب المجيد، وهو الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته العملية، ويوالي بين أعضاء الوضوء، يعني يتابع الأعضاء بعضها ببعض. والعلماء قالوا إن النشافة هو الذي يمكن أن يقاس عليه أمر الموالاة، لأنه إذا رجع بها إلى العرف فإن العرف لا ينضبط، يعني يقولون إن الموالاة إنما تكون على حسب العرف الغالب الدائر بين الناس، هذا العرف كيف ينضبط؟ لا يمكن أن ينضبط، لأن الإنسان ربما غسل يديه ثم أخذ يتكلم مع غيره، أو ذهب يصنع شيئا ثم أعاد بعد ذلك الوضوء يستأنفه يبني على ما كان قد أتى بعد، وقد مر فاصل طويل من الزمان. فالعلماء رحمة الله عليهم جعلوا نشاف العضو السابق قبل أن تأتي بالعضو اللاحق هدما للموالاة، وأما الموالاة في التتابع فألا يأتي عضو بعد عضو يكون قد مر زمان يجف فيه هذا العضو من الماء الذي استعمل فيه. فهذا ما ذكره الشيخ فيما يتعلق بفرائض أو أركان الوضوء. ثم شرع في بيان سنن الوضوء، يعني ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل من غير لزوم ولا إنكار على من ترك. وهذه السنن بدأها بقوله التسمية في أوله، والحق أن التسمية ليست من السنن وإنما هي من الفرائض. فالتسمية في الوضوء واجب، ركن من أركان الوضوء أن تسمي في بدء الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا حديث ثابت صحيح له طرق، رواه أبو داود. والقول بالوجوب بوجوب التسمية، القول بوجوب التسمية هو قول الظاهرية وإسحاق وإحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار الشوكاني وصديق حسن خان، وهو الحق. القول بالوجوب في التسمية، لابد أن تسمية قبل البدء في الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر العظيم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل وفي صحيح أبي داود وصحيح الترمذي وصحيح ابن ماجه، وقال الشوكاني وقد صرح الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم عدمها العدم فضلا على الوجوب، فإنه أقل ما يستفاد منه. يعني هو يقول لو نظرت في نظم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهو لا يعتده أصلا وضوء، إذا لم يسمي الله تبارك وتعالى على الوضوء لا يعتده أصلا وضوء. يقول يستلزم عدمها العدم، فإذا ما عدم التسمية أو عدمت التسمية فإنه لا وضوء أصلا. فإذا أقل ما يستفاد من نظم الحديث الشريف من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب. فالوجوب ها هنا ثابت بهذا النص النبوي الصحيح. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بأن نذكر اسم الله تبارك وتعالى على الوضوء، يعني في بدء الوضوء، والتسمية في أول الوضوء ركن من أركانه وليست من السنن، بحيث إذا ما ترك الإنسان التسمية فإن وضوءه يكون صحيحا ولم يأتي بسنة، كلا إنه لا يكون متوضئا أصلا، لأن الشرطية يستلزم عدمها العدم فضلا على الوجوب. فأقل ما يستفاد من حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الوجوب، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. السواك من سنن الوضوء كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسواك يطلق على العود الذي يستاك به وعلى الاستياك نفسه، وهو دلك الأسنان بذلك العود أو نحوه من كل خشن تنظف به الأسنان، وخير ما يستاك به عود الأراك الذي يؤتى به من الحجاز، لأن من خواصه أن يشد اللثة ويحول دون مرض الأسنان ويقوي على الهضم ويدر البول. وإن كانت السنة تحصل بكل ما يزيل صفرة الأسنان وينظف الفم كالفرشاة ونحوها. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: لولا أن أشق على أمتي، هذا كلام رسول الله فيما رواه أبو هريرة رضوان الله عليه عنه صلى الله عليه وسلم، قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا حديث صحيح رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم. وعن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث صحيح رواه أحمد والنسائي والترمذي. والسواك مستحب في جميع الأوقات، ولكن في خمسة أوقات أشد استحبابا: عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تقير الفم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.